عهده فإنه يحكم بشريعته. ولهذا قال قد كان من بعده بالرسل إلى أن وصل الدور إلى وآتينا عيسى بن مريم البينات. آتيناه بمعنى أعطيناه، وهو إيتاء شرعي. وقول عيسى بن مريم نسبه إلى أمه لأنه ليس له أب. وقوله سبحانه وتعالى البينات هذه صفة لموصوف محذوف، تقديره الآيات البينات. فما هي هذه الآيات البينات؟ هل هي المعجزات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أو أنها الإنجيل، أو أنها هذا وهذا؟ كلا هذا وهذا. الإنجيل بينات، وكذلك الآيات المحسوسة الحسية اللي هي المعجزات هي أيضا بينات، مثل جاء الموت خارجهم من القبور وقراء الأكمة والأبرص، نعم، يخلق من الطين كائن الطير وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وفي القراءة الثانية فيكون طائرا بإذن الله، يعني يطير بالفعل. كل هذه من الآيات التي أوتيها عيسى بن مريم، ولهذا قال آتيناه البينات، يعني الآيات البينات التي تبين الظاهرات التي تدل على أنه نبي، لأن مثل ما جاء به لا يمكن أن يقدر عليه البشر. وقد ذكر أهل العلم أنه في عهد عيسى صلى الله عليه وسلم قوي الطب وارتقى ارتقاء عظيما، لكن الأطباء مهما ارتقوا لا يمكن أن يبرئوا الأكمة والأبرص ولا أن يحيوا الموت، بل ولا يمكن أن يبقوا حياة من حضره الموت، نعم، فضلا عن أن يردوا إليه روحه بعد موته. طيب، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أيدناه بروح القدس، أيدناه قويناه، فقوله تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، أي قويناهم عليهم، وهو معروف اشتقاقه لأنه من الأيد بمعنى القوة، كما قال الله تعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، فمعنى أيدناه قويناه. وقوله بروح القدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي بالروح المقدس، الروح المقدس، والقدس والقدس بمعنى الطاهر. ما المراد بروح القدس؟ اختلف في ذلك المفسرون، فقيل إن المراد روح عيسى لأنها روح قدسية طاهرة، نعم، ما تحدرت من صلب ذكر ولا خرجت من رحم طامع، يعني حائض، فهو مطهر. يكون هذا أيدناه بروح القدس، أي قويناه بكونه جاء بدون أب، هذا قول. والقول الثاني أن المراد بروح القدس أي بالإنجيل، لأن الوحي روح، كما قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقيل المراد بروح القدس روحه مضافة إلى الله، يعني كقوله ونفخنا فيها من روحنا، يعني بروح الله، فعليه لا تكون من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، المصوف إلى صفته، بل من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. هذا هو الكلام. وقول الرابع أن المراد بروح القدس جبريل، جبريل عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، وقوله تنزل الملائكة والروح فيه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت وهو يهجر المشركين اللهم أيده بروح القدس أي بجبريل. وهذا أصح الأقوال أن المراد بروح القدس أنه مؤيد بجبريل عليه الصلاة والسلام، يكون قرينا مثله يؤيده ويقويه ويلقنه الحجة على أعدائه، فصارت الأقوال أربعة. أحدها أن أولا أن روح القدس أي الروح التي مضافة إلى الله، روح مضافة إلى الله، وعلى هذا القول يكون من باب إضافة المخلوق إلى خالق، والله تبارك وتعالى قدس وقدوس، الملك القدوس. نعم. ثانيا المراد بروح القدس الإنجيل لأن الوحي روح. وثالثا المراد بروح القدس روحه هو المقدسة، فليست من باب إضافة، هي روح يعني هي روح، لكنها ليس الفرق بينه وبين القول الأول هنا أنهم يجعلون القول الأول يجعلون القدس الله، وهؤلاء يجعلون القدس نفس الروح. نعم. القول الرابع أصحها أنه جبريل، ووجه ذلك وجه ترجيحنا له أننا إذا قلنا أيدناه بروح القدس سواء قلنا الروح المقدسة أو روح الله فإنه لا وجه لذلك لكونه مؤيدا به، لأن روحه سبقت وجوده قبل أن يكون نبيا، والتأييد بالشيء يكون الشيء مقارنا له، مقارنا له في وقت التأييد. وأما القول بأنه الإنجيل يعني أيد بالإنجيل فيضعفه قوله تعالى اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. فسمعنا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل مع قوله أيدتك بالإنجيل يكون هذا شبه تكرار، يكون شبه تكرار. والقرآن إذا أمكن أن يجعل الكلام تأسيسا فهو أولى من أن يكون تأكيدا، حتى القرآن غيره إذا دار الأمر فإن أن يكون الكلام تأسيسا كل جملة لا معنى مستقل أو تأكيدا كل جملة بمعنى الجملة الأخرى فالأولى أن يكون تأسيسا. وهذا الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جرير وابن كثير أن المراد بروح القدس من جبريل عليه الصلاة والسلام. طيب هنا بين الله أنه آتى موسى الكتاب وآتى عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس وجاءت الرسل متتابعة، فماذا كان حال بني إسرائيل مع هؤلاء الرسل المؤيدين؟ الجواب أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. كلما أداة تكرار هي شرطية ولكنها تفيد أيضا التكرار، شرطية تفيد التكرار. وعلي نقول إن هؤلاء يتكرر منهم هذا الفعل القبيح أفكلما جاءكم رسول من
الله،
رسول من الله بما أي بشرع لا تهوى لا تريد أنفسكم استكبرتم. هذا جواب الشرع، جاء فعل الشرع واستكبرتم جواب الشرع. وفي قوله أفكلما جاءكم استكبرتم دليل على أنهم يبادرون الرسل في شيء في الاستكبار، ما تأنوا كل ما جاءهم استكبروا عرفوا، لأن هذا نتيجة ترتب الشرط الجزاء على الشرط أن يكون الجزاء عقيبا للشرط، كلما وجد الشرط وجد الجزاء فورا. إذن كلما جاء هؤلاء بني الإسرائيليين كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا. إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم، مفهوم الآية أنهم لا يستكبرون، ولكن لا لأنهم قبلوه، لا لا، ولكن لم يقبلوه لأنه رسول، بل لأنه تهوى أنفسهم. فإذا هؤلاء ما عبدوا الله بهداهم ولكن بهواهم، والعابد لله سبحانه وتعالى بهواه ليس بعابد، بل إن العابد لله حقا هو الذي يعبد الله بالهدى لا بالهوى. نعم. ولا فرق بين العبادة بين أن تكون عقيدة أو قولا أو عملا، أنتم لا فرق. فالإنسان ما يقبل من العقيدة إلا ما دله عليه عقله كما يزعم، هل يكون مؤمنا حقا؟ لا، بل هو مستكبر. هل يقول مثلا ما أؤمن بهذه الصفة لله لأن عقلي ما يقبل؟ العقل ينكر هذا الشيء. يقول إذا ما آمنت في الكتاب، آمنت بالعقل، عقلك. ومعلوم أن كل عقل يخالف القرآن والسنة فهو عقل فاسد، ولهذا ينعى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المكذبين للكتاب والسنة بأنهم لا يعقلون، لأنهم لا يعقلون. كل عقل يدعي صاحبه أنه عقل وهو يخالف الكتاب والسنة فإنه لا يعتبر عقلا، وهذا حق، لأن العقل كما قال ابن تيمية رحمه الله يقول النقل الصحيح يوافق العقل الصريح، النقل الصحيح يوافق العقل الصريح يعني الخالص اللي ما فيه شبهات أو شهوات. إذا نقول هؤلاء الجماعة بني إسرائيل إذا جاءهم رسول بما تهوى أنفسهم ما استكبروا عن قبوله، ولكن هل هذا دليل على أنهم مؤمنون؟ لأنه نبي؟
لا،
لا. إنما آمنوا بما يطابق أهواءهم. هل في هذه الأمة من يشبههم؟ كذا الناحية؟ نعم، في كثير، في كثير من يشبههم في العقيديات وفي العمليات. نعم، كثير من الناس يتحيلون ويؤولون في العقيدة، في الأسماء والصفات كما مر علينا كثيرا. نعم، وفيه من يتحيل في العمليات، يحرم الله الشيء مثلا ثم يتحيلون عليه بتحليل، أو يحرفون النصوص من أجل هذا. وإذا جاءهم أمر يطابق أهواءهم يرتاحون له وتنشرح به صدورهم، وإذا جاء أمر لا يوافق أهواءهم والعياذ بالله يضيقون به. وقد قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني ما يكفي أن لا يكون فيك حرج، بعد لا بد من ثلاثة أمور: تحكيم، والثاني انشراح وأن لا يكون حرج، والثالث انقياد تام ويسلم تسليما. إذا فقد واحد من هذه الأمور الثلاثة فإن الإيمان ناقص وقد يزول بالكلية. هؤلاء في هذه الأمة من يشابهون كثيرا في العقيديات وفي العملي وفي العمليات. نعم،
مقابل.
وإيش قصد المقابل؟ هو جواب، هو جواب. كلما جاءهم استكبروا. نعم، هذا تقدم لنا أن مثل هذه الصيغة للنحويين فيها قولا. نعم، إما أن الهمزة معطوفة، الهمزة داخلة على أول جملة وتكون الجملة التي دخلها الهمزة محذوفة تقدر بما يناسب المقام، أو أن الهمزة في أثناء الجملة والفاء عاطفة لكنها مزحلقة عن مكانها وأصله فأكلما جاءكم. وقلنا لكم إن هذا أسهل، لأن الأول في الحقيقة يصعب عليك أحيانا تقدير الشيء المناسب. وقوله تعالى ففريقا كذبتم. طيب استكبرتم ما معنى استكبر؟ أي سلك طريق الكبرياء، سلك طريق الكبرياء والعلو والترفع على ما جاءت به الرسل، وهذا أحد قسمي الكفر، لأنه مر علينا أن الكفر يدور على شيئين هما الجحد والاستكبار. لو أنك تأملت كل الكفر أنواعه لوجدته يعود إلى هذين الأمرين، إما الجحد وإما الاستكبار، لكنه أنواع أنواع وأفراد، إنما ما يخرج من هذين الأمرين. استكبرتم، مش معنى استكبرتم؟ سلكتم طريق الكبرياء والعلو والترفع عما جاءت به هؤلاء الرسل. نعم، لا كيف الجحد استكبار والتكذيب أيضا، وكذلك أيضا الترفع. أي نعم نعم، يبي حاجتين، إما تكذيب وإما استكبار. فالتكذيب واضح أن يقول هذا كذب، وهذا غالبا يكون في الإخبار، والاستكبار يكون في الأعمال، وقال افعل ولكنه لا يفعل ويصدق بأن هذا واجب وأنه جاء به الشرع، ولكنه يستكبر عنه ما يفعله. نعم، الاستهزاء ما يخلع عن هذا الأمر، إما أنه مكذب، والغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، الغالب أنه يكون من قبل الاستكبار، لأنه مستهزئ بالشيء مستصغر له ومفتقر له. نعم، الجحد هو التكذيب
حقيقة الاستكبار.
إيه لا، مو الاستكبار، نريد الاستكبار معناه مع التصديق، الاستكبار من الإنسان يصدق ولكنه لا يفعل، والتكذيب أن يقول ليس بصحيح، هذا ما نقول ليس بصحيح ما ينقال. فيقول استكبرتم ففريقا كذبتم، فريقا طائفة، فريقا طائفة، ونصب على أنه مفعول مقدم لإيش؟ لكذبتم. نعم، مفعول مقدم لكذبتم، وطريقا تقتلون يعني، وطائفة أخرى تقتلونها، وقدم أيضا فهو مفعول مقدم لتقتلون، مفعول مقدم لتقتلون. طيب، نحن قرأنا من قواعد البلاغة أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، وهنا في التقسيم فريق وفريق، وهذا ينافي الحصر، لأن الفريق معناه إذا كان يقابل الآخر فإن معناه أنه ليس هناك حصر، لكننا نقول في الحقيقة أن فيه انحصار هنا بالنسبة للطرفين، يعني ما انحصر منهاج هؤلاء بالنسبة للرسل في فريقين، إما مقتولون وإما مكذبون، منهم من يكذبونهم تكذيبا ولكن ما نتعرض لهم بقتل، ومنهم من يقتلونهم أيضا مع التكذيب يقتلونهم. وهنا قال كذبتم وقال تقتلون، فعل مضارع وذاك فعل ماضي، أما كون الأول فعلا ماضيا فالأمر فيه ظاهر لأنه وقع منهم التكذيب، ولا؟ وأما الإتيان بفعل مضارع بالنسبة للقتل، بالنسبة للقتل فهو أولا مراعاة لفواصل الآيات، لأن قالوا فريق من قد قتلتم ما تناسبت مع التي قبلها والتي بعدها، ثم إن بعض العلماء أبدى فيها نكتة، وهي أن هؤلاء اليهود استمر قتلهم حتى بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم قتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام السم الذي وضعوه له في خيبر، فإنه ما زال عليه الصلاة والسلام يتأثر منه حتى إنه في مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعودني وهذا أوان انقطاع الأبهر مني. قال الزهري إن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا بسبب أنهم تسببوا في قتله، وهذا ليس ببعيد أن يكون هذا أيضا من النكت في التعبير، إنما يريدون بذلك حياة الدنيا، لأن الإشارة في قول أولئك على ما سبق لكم الذين يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض. الفائدة الثانية من هذه الآية أن الدنيا والآخرة ضرتان، بمعنى أن من أراد إحداهما كاملة أضر بالأخرى، ولكن أما من أراد الدنيا فلا شك أنه يرد بالآخرة، وأما من أراد الآخرة فإنه لا يفوته شيء من الدنيا، لقوله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا يؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. نعم إلا إذا أراد الإنسان أشياءهما كاملة، وخصوصا الدنيا إذا أرادت أضرت بالآخرة. بالعكس لا تضره إذا قلنا بأن قوله نزده في حرثه كأن نؤتينا الدنيا أيضا. وفي أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على الآخرة وجعلها بديلا عنه بقوله فلا يخفف عنهم العذاب. الفائدة الرابعة أن هؤلاء لا ليس لهم ناصر ينصرهم ويمنعهم من عذاب الله، لا آلهتهم ولا زعماؤهم، بل إنهم هم يلعنون زعماءهم يوم القيامة، وقالوا ربنا إنا أعطانا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. وكذلك زعماؤهم يتبرؤون منه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والآية الثالثة كلما دخلت أمة لعنت أختها، ثم قال الله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. استفاد من هذه الآية الكريمة إثبات نبوة موسى بقوله ولقد آتينا موسى الكتاب، ويستفاد منه تأكيد الخبر للشأن وإن لم ينكر المخاطب بقوله ولقد آتينا، فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات مع أنها لم يخاطب بها من ينكر. نعم، وقد مر علينا أن تأكيد الكلام يكون في ثلاثة مواضع: أولا إذا كتب به المنكر، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد وجوبا، وإذا خوطب به المتردد، وقد قال علماء البلاغة إنه في هذه الحال يؤكد استحسانا، والثالث إذا كان الخبر ذا أهمية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من لم ينكر أو يتردد، حتى لو خاطبت به إنسانا بالجان وهو من لغات الأمور الهامة لأنه يحسن توكيده. الفائدة الثانية الفائدة التي تتلوها ثالثة أن من بعد موسى من الرسل تبع له من بني إسرائيل بقوله وقفينا من بعده بالرسل، ويشهد لذلك قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والذين هادوا والربانيون والأحرار. الفائدة التالية ثبوت نبوة عيسى لقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات. الفائدة الثانية أن من لا أب له شرعا ينسب إلى أمه كمن لا أب له قدرا. قول عيسى بن مريم لا أب له قدرا كونا ليس له أب. من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إلى أمه مثل ولد الزنا والعياذ بالله. وبهذا نعرف أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عصبته وليس عصبته عصبة أمه، لأن العلماء اختلفوا في من ليس له أب شرعي هل إن أمه تأخذ نصيبها من الإرث والباقي لعصبتها، أو أنها تأخذ نصيبها من الإرث فرضا والباقي تعصيبا لأنها هي أب الأم، هي أم أب. وهذا القول هو الصحيح هو الراجح، لأن عصبتها يدلون بها، عصبتها يدلون بها، فكيف يكون هم عصبة وهي ليست عصبة؟ ولهذا ما يوجد عاصب يدلي بذي فرض بصاحب فرض، كل العصبة يدلون بالعصبة. وقد يدلي العاصب وقد يدلي يعني صاحب الفرض لصاحب الفرض، مثل الإخوة من الأم يدلون بالأم وهم أصحاب فروض، ويدلي صاحب الفرض بالعاصب كبنت الابن تدلي بالابن وهي صاحبة فرض. أما أن يدلي عاصب بصاحب فرض فهذا لا يمكن. ولذلك الصحيح أنه أي أن عصبة من ليس له أب شرعي هي أمه أولا ثم عصباته. نعم لا أولى رجل ذكر أي نعم، ما هو مقيد لكن خاصة بالذكورة، لأن الغالب أنهم مدح الذكور، وإلا فالأخوات الشقيقات مع البنات عصبة بالاتفاق وليس ذكورا. وقد جاء في حديث السنن تحوز المرأة ثلاثة مواريث، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنف عليه. نعم ولدها الذي لا عنف عليه، معناه ان الزوج اذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله لانها زنت وان ولدها ليس منه، وحصل اللعان المعروف في سورة النور، فإن الولد يكون لأمه وليس لأبيه. طيب فيها أيضا الفائدة الثانية أن عيسى بن مريم أعطاه الله آيات بينات كونية وشرعية، وآياته الكونية أظهر من آياته الشرعية، لأنه أعطي آيات إحياء الموتى وإخراجه من القبور وإبراء الأكمة والأبرص، وأنه يصنع أو يخلق من الطير من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير بإذن الله. نعم وكذلك أيضا يخبرهم بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. وهو آيات بينات كثيرة لعيسى بن مريم. قالوا إن الحكمة لأن الطب في وقته عليه الصلاة والسلام فأبقى كثيرا الطب، فأتى بآيات لا يستطيع الأطباء أن يقوموا بمثلها. الفائدة الثانية أن الله سبحانه وتعالى أيد عيسى بجبرائيل وأيدناه بروح القدس. الفائدة الثالثة أيضا أن الملائكة من جملة تسخيرهم للخلق أنهم يؤيدون من أمرهم الله بتأييده، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسن بن ثابت اللهم أيده بروح القدس. الفائدة التالية بيان عتو بني إسرائيل وأنهم لا يريدون الحق فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. الفائدة الثالثة أيضا أن من استكبر عن الحق إذا كان لا يوافق هواه من هذه الأمة فهو شبيه بني إسرائيل. فإذا استكبر عن الحق سواء تحيل على ذلك بالتحريف أو أقر بأنه هذا الحق ولكن استكبر عنه فإنه مشابه لبني إسرائيل. ونحن نعرف أن الخارجين عن الحق ينقسمون إلى قسمين، قسم يقر به وينكره صراحة ويعترف بأنه عاصي، فهذا أمر واضح وسبيله على ما نشى عليه. قسم آخر يستكبر عن الحق ويحاول أن يحرف النصوص إلى هواه، وهذا الأخير أشد من الأول، أشد على الإسلام من الأول، لأنه يغتر به الناس. ومثال ذلك دعا بعض الدول العربية إلى الاشتراكية، دعوا إلى الاشتراكية وعجلبوا وأطنبوا فيها، وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشابهات ويحرفونها لإثبات ما ذهبوا إليه. نعم، يقول الله، قالوا إن الله يقول ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء. فهذا اشتراك، الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. أيضا من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرعها، ولا يمكن تأجر الأراضي، لازم نأخذ تدابين من هؤلاء الناس. فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما استأمنهم. هنا الحاصل أنهم هؤلاء نقول إن هذا نوع من الاستكبار، ولكنه استكبار بخداع وهو أشد من الأول. إذن كل من سلك هذا المسلك من هذه الأمة فهو مشابه لليهود. نعم، لا استكبار.
الأول استكبار.
أيوه.
الأول
استكبار. الأول استكبار. وهذا أيضا مستكبر لكنه متحير عن النصوص. طيب، عند بعض الناس يستكبر عن الحق لأنه يخالف هوانا، وبعض الناس يستكبر عن الحق لأنه أتى ممن يعتقد أنه دونه، فيقول أنت تعلم وش أنت ماذا؟ أنت رضي أنك أخطأت. نعم،
فنيزم
تعلم ما رضا وش هدينا الجديد ما أشد ذلك. هذا من الاستكبار عن الحق، ولذلك الواجب ان الانسان ما يقيس الحق بقائده، وانما يقيس الحق بدليل. اذا كان عنده دليل عند هذا هو الذي يريد الانسان. الفائده الثانيه بيان ان بني اسرائيل انقسموا في هؤلاء الذين جاءوا بما لا تهوى انفسهم، انقسموا الى فريق الى قسمين: قسم كذبوا، وقسم آخر قتلوه. فمن الذي يكذبون ويقتلون؟ إذا كان فيما يبدو والله أعلم، إذا كان للإنسان دعوة قوية مؤثرة استراحوا منه بالقتل، وإذا كان الأمر أقل اكتفوا بالتكذيب، لأنهم إذا كذبوهم نفر الناس منه. هذا أيضا موجود في هذه الأمة، فإنهم إذا رأوا الداعية القوي الذي لا يمكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق، لو قالوا للناس هذا رجل وغير حق منطعين، ماذا يصنعون؟ يقتلون، يدبرون له إما تحيلا أو صراحة يحاكمونه وبالمشانق. فإذا من سلك هذا السبيل من هذه الأمة فهو مشابه لليهود، وبه يتحقق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم. قال الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يستفاد من هذه الآية بيان يستفاد منه أن هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق يحتجوا بما ليس بحجة، فقالوا قلوبنا غلف. نعم، ايش معنى غلف؟ مغلقة، مغلقة، ما يصل إليها قولك. الفائدة الثانية أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه بهم. يقول بعض الناس الآن عندما تأمره بالمعروف يقول ما هدانا الله والعياذ بالله، يقول ما هدانا الله، هذا مثل الذين قالوا قلوبنا غلف، ومثل من قالوا لو هدانا الله لهديناه سواء علينا اعتدنا ام صبرنا ما ينفعنا. المهم انه يوجد ناس ودائما نسمع انه اذا نصحوا اولادهم او المراه مثل نصحت زوجها او ما اشبه ذلك قال انا والله ما هدانا الله، ما هدانا الله والعياذ بالله. نعم، والمدخنين. نعم المدخنين صحيح. المهم ان هؤلاء نقول قالوا مثل قول اليهود قلوبنا غلف. ثالثا ان القلوب بفطرتها ليست غلفا بقوله بل لعنهم الله، وهذا الابطال هذا الاضراب للابطال، يعني ليست القلوب غلفا ما تقبل الحق، لكن هناك شيء آخر هو الذي منع وصول الحق وهو لعن الله إياهم بسبب كفرهم، لعن الله إياهم بسبب كفرهم. ففيه دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل الحق ولكن يوجد لها موانع. الفائدة التالية بيان أن الأسباب مهما قويت إذا زاد عليها المانع لا لم تؤثر شيئا. قل لا، فالقلوب وإن كانت مصورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع والعياذ بالله ما تمكنت من الهدى. وقد قيل إن الأمور لا تتم إلا بوجود أسبابها وانتفاء موانعها. الفائدة التالية أن الإيمان في هؤلاء اليهود قليل بقوله فقليلا ما يؤمنون، فقليلا ما يؤمنون. وأظن تقدم لنا أن فيها خلاف بين المفسرين والمعربين بقوله فقليلا ما يؤمنون. طيب هذه القلة هي بالنسبة للإيمان في قلب الإنسان كل بالنسبة للكمية فيها قولا أيضا، فمنهم من يقولنا بالنسبة للكمية يعني قليلا من آمن، ومنهم من يقول إنها بالنسبة للكيفية وأن معناها ما يؤمنون قليلا يعني ولا كثير. فالإيمان معدوم، فالإيمان معدوم، إذا كمان عندهم إيمان قليل ولا كثير فهو معدوم. نعم
مفايدة.
إيه نعم، الثالث الأسباب فقوله بل لعنهم الله بكفرهم، هذا تريد؟
لا اللعن جواز اللعن
لا هذا خبر، خبر هذا خبر إن لعنوا بكفرهم هذا نفس
يعني من خبر فائدة
وهي
من تكف يسأل اللعن يلعن.
لا لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك الله لكن ما يجوز ندعو عليه باللعنة لأن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن هذا،
وقال ليس لك من عين شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أما نعم لو مات على الكفر فيجوز العمل أو بشخص أو نقول أما اللعنة على العموم لعنة الله على الكافرين ما فيها ما فيها ما فيها بس. طيب المهم فيها ثلاث أسباب وهذا مهم، بل لعنهم الله بكفرهم. وبناء على هذه الفائدة نبطل قول الجهمية الذين ينكرون الأسباب. قول ما مر علينا في التوحيد أن الجهمية ينكرون الأسباب ويقولون إن أفعال الله ليست لحكمة بل هي لمجرد المشيئة، وأن الأشعرية تحذلقوا وقالوا نحن لا نثبت الأسباب، نعم كما يثبتها القدرية، ولا ننكرها كما ينكرها الجهمية، ولكننا نقول إن الأسباب يحصل الشيء عندها لا بها. نعم هم يقولون ما ننكر الأسباب لكن السبب ما يكون به الشيء، يكون عنده الشيء. فإذا كسرت القارورة بالحجر وضرب الحجر واصطدم بها فهي لم تنكسر بالحجر لكن انكسرت عند الحجر. نعم وكذلك أيضا لو ذبحت الشاة وماتت، يقول ما ماتت بالذبح ولكن عند الذبح، وهكذا الكلام خرافي بالحقيقة.